بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلاه في الركوع والسجود. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن ابي خلاد عن عمه ان رجلا دخل المسجد فذكر نحوه وقال فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرا بما تيسر من القران، ثم يقول الله اكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وقال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال، قال حدثنا همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن عمي رفاعة بن رافع بمعناه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصرف الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أجله فيه وتيسر. فذكر نحو حديث حماد، قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه، فوصل الصلاة هكذا 4 ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. قال رحمه الله: حدثنا عروة بن الوقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن رفاعة بن رافع بهذه القصة، قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على ركبتك اليسرى. حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق، حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. حدثنا عباد بن موسى، حدثنا عباد بن موسى الختلي، حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر، أخبرني يحيى بن علي عن ابن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث، قال فيه: فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهد فأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. وقال فيه: وإذا انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حاول، وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. هذا لفظ قتيبة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم بن البراد، قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين المرفقين حتى استقر كل شيء منه، ثم ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض، ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع راسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك ايضا، ثم صلى اربع ركعات مثل هذه الركعه، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
باب
صلاة من لا يقيم صلته في الركوع والسجود.
أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني ما الحكم؟ حكم صلاته باطل. الجواب: حكم من صلى هذه حاله صلاته باطل، كما مر معنا في صحيح البخاري من قول حذيفة: من مات على هذا مات على غير الفطرة، والفطرة على الإسلام. وهذا دليل على أن الإطمئنان ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الرجل لا يحسن الصلاة أتى وسلم عليه، قال، رد عليه السلام وقال: أعد صلاة فإنك لم تصلي. دليل على أن من ينقر صلاته صلاته لا تصح، كما أتى في بعض الأحاديث نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب، والنهي يقتضي التحريم. ثم علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل إذا أراد الصلاة أن يحسن الوضوء وأن يضعه في مواضعه، كما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية ذكرت الوضوء إجمالاً، وتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلاً، ونقله إلينا أصحابه رضوان الله عليهم، فقال: أحسن الوضوء. وبعض الأحاديث: أحسن الوضوء، لأنه شرط لصحة الصلاة، كما جاء في حديث ابن عمر: لا صلاة بغير طهور، وهو أول حديث افتتح به الإمام الترمذي جامعه: ولا صدقة من غلول. فإذا لم يتطهر لم تكن له صلاة، وإذا ما أحسن لم يكن له صلاة، إذا ما أحسن الوضوء لم تكن صلاته بصحيحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجل في قدمه مثل اللمعة لم يصلها الماء أتى وسلم وقال: توضأ وأعد صلاة. لا بد أن يستوعب العضو، لا بد أن يستوعب الماء جميع العضو من أوله إلى آخره، ولا يجتزئ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار لمن لم يصل الماء إلى عقبه. وويل وعيد. قال له: ثم استقبل القبلة وكبر. تكبيرة الإحرام ركن، ولا تصح الصلاة إلا بها، وقولوا: الله أكبر، بنفس الصيغة، ولا تنعقد بقوله: الله أجل والله أعظم إلى غيره، إلى غير ذلك، وإنما بقوله: الله أكبر. ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما معهم القرآن، ثم يكبر ويركع حتى يطمئن راكعا، لا يركع ثم يرفع، ما تصح صلاته، صلاته باطلة، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو الإطمئنان. حتى قال له إذا سجد أن يضع يديه ويجافع عضديه، وإذا جلس قال افترش رجله اليسرى فخذه اليسرى وجلس عليها، جلس عليها عن الاطمئنان، لا يكون مقعدا ثم يركع ثم يسجد مرة أخرى، وإنما قال بتلك الصفة حتى يطمئن، فيرجع كل مفصل إلى مكانه، يعني يفترش رجله ويجلس عليها، دليل على أن إذا جلس اطمئن. والصلاة لا تصح إلا بالاطمئنان، وهذه الأحاديث التي أوردها في طرق ذلك، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون للناس وكانوا يطمئنون في صلاتهم، وكانوا يقولون هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم صلوا خلفه فنقلوها. وهذا ينبغي للمؤمن أن ينتبه، ولمن رآه يفعل ذلك أن ينصحه ويدله على الخير، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه
موسى
بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا حماد،
حماد بن سلمة، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن يحيى بن خلاد،
علي بن يحيى بن خلاد قيل له رؤية، نعم أبو، هذا ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عمه أن رجلا دخل مصر،
نعم.
الحديث الآخر
قال علي بن من؟
علي بن يحيى بن خلاد،
أبوه يحيى بن خلاد والذي قال فيه له رؤية، نعم. وهذا ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، نعم.
حدثنا الحسن بن علي،
حسن بن علي الخلاد الحلواني ثقة أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
حدثنا هشام بن عبد الملك،
هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والحجاج بن منهال،
حجاج بن منهال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا
همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا إسحاق بن عبد الله بن علي بن خلاد عن أبي عن
عبد، نعم.
الحديث الآخر قال حدثنا وهو بن بقية،
روح بن بقية الواسطي ثقة أخرج له
وهب
آسف، وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج له
مسلم أبو داود النسائي،
نعم.
عن خالد بن عبد محمد،
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد يعني بن عمرو،
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه
عن أبيه أبيه يحيى قيل له رؤية، قيل أخرج له البخاري وأصحاب السنن، البخاري وأصحاب السنن، وقيل ثقة قيل له رؤية، وقيل ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، نعم.
عن بعد هناك رضي الله عنه هذه القصة،
نعم.
حديث الآخر قال حدثنا مؤمل بن هشام،
مؤمل بن هشام ثقة أخرج له البخاري أبو داود النسائي، نعم.
حدثنا إسماعيل،
إسماعيل بن إبراهيم بن مقصر المعروف إسماعيل بن علي ثقة أهل أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبي عن عمي رضي الله عنه،
نعم.
الحديث الآخر قال حدثنا عباد بن موسى القتلي،
عباد بن موسى القتلي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، نعم.
حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر،
اسماعيل يعني بن جعفر، اسماعيل بن جعفر ثقة على اصحاب الكتب الستة.
اخبرني يحيى بن يحيى عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزراقي،
نعم.
عن ابي عن جدي رضي الله عنه،
نعم.
حديث اخر قال حدثنا ابو الوليد الطياسي،
هشام بن عبد الملك ثقة على اصحاب الكتب الستة.
حدثنا الليث
بن سعد المصري ثقة على اصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن ابي حبيب،
زيد بن ابي حبيب ثقة على اصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن الحكم،
جعفر بن الحكم ثقة أخرج له
البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة،
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، نعم.
حاول حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
حدثنا الليث،
الليث بن سعد ثقة أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن عبد الله الأنصاري،
هو جعفر الأول الذي،
عن تميم بن محمود،
تميم بن محمود هو مقبول فيه لين، قال مقبول فيه لين ولا فيه لين مباشرة؟
لا فيه لين.
فيه لين أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه، نعم.
عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه.
نعم.
الحديث الآخر قال حدثنا زهير بن حرب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إلا الترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة غير الترمذي. إلا الترمذي، نعم.
حدثنا جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عطاء بن السائب صدوق اختلط. أخرج أصحاب الكتب الستة. أخرج البخاري وأصحاب السنن. وجرير روى عنه بعد الاختلاط. جرير روى عنه، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي روى عنه بعد الاختلاط. نعم.
عن سالم بن البراد.
سالم.
سالم البراد.
سالم البراد. ثقة أخرج له. أبو داود النسائي، نعم.
قال أتينا عقبة عن مصالح بن مسعود رضي الله عنه.
رضي الله عنه، نعم. انتهى والله أعلم.
طبعا شيخنا جاء عن عمه وعن عبيده عن أمه
نعم. عن جده. أي نعم، كلها سياقات مقبولة. أي نعم.
كلهم
أصحاب الشيخ؟ لا ما هو صحاب. هو رافع من الرفاع. نعم. نعم صحيح. وهذا ينبغي على الرجل إذا دخل المسجد أن لا يكون له مكان مخصوص يصلي فيه، فإنما ينبغي له أن يصلي في أي مكان في المسجد. هذا النهي يقتضي يعني تحريم التوطين كما يوطن، كما يعني مثله بتوطن الإبل. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الحيوان، قال نقر كنقر الغراب، واختلاس اختلاس الثعلب، توطن كتوطن الإبل إلى غيره. نعم. أي نعم ما يجوز أولا حجز الأماكن ما يجوز. لأن بعض الناس إذا دخل المسجد ما يحتاج إلا في مكان يصلي فيه، إذا وجد فيه آخر أقامه وقال هذا مكاني أنا أصلي فيه، أو أنه يضع فيه كرسي، لا يصلي إلا في ذلك المكان. نعم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا.